بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. بقي من الجلسة السابقة النقطة الثالثة، وهي الفرق بين التأويل والاستبطان. مع أن هناك جامعاً مشتركاً بينهما، فالتأويل والاستبطان كلاهما يشتركان في تنبيه الذهن البشري على ما لا يناله من ظاهر اللفظ لولا التنبيه. ولذلك اجتمع اللفظان في صحيحة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه، ما من آية في القرآن إلا ولها ظهر وبطن، فقال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله. فجمع بين الاستبطان والتأويل في مفردة واحدة، مما يعني وجود جامع مشترك بينهما، وهو تنبيه الذهن إلى ما لا يناله من اللفظ إلا بالتنبيه. مما يعني أن الاستبطان والتأويل كلاهما لا يخرجان عن إطار اللفظ، أي لا يمكن أن يكون التأويل أو الاستبطان ناظراً لمعنى لا علاقة له باللفظ إطلاقاً، وإنما لا يكون اللفظ ظاهراً فيه بدواً، فلذلك جاءت الحاجة إلى تنبيه الذهن البشري على شمول اللفظ لهذا المعنى. فتنبيه الذهن البشري على شمول اللفظ للمعنى، بحيث لو لم ينبه لم يلتفت بظاهره، فهذا يسمى عملية تأويل أو عملية استبطان، وإن كان الذهن البشري بعد تنبيهه يرى نوع تناسب بين اللفظ وبين المعنى الذي نبه إليه ببركة التأويل أو الاستبطان. لذلك سبق أن التأويل من مآل الشيء إما إلى حقيقته أو أصله أو غايته أو عاقبته. فمثلاً عندما ننظر إلى هذه الرواية الشريفة الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحر، وهذا تأويل قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فيلاحظ في هذه الرواية أن الإمام عليه السلام قام بتأويل العندية، وإن من شيء إلا عندنا، فما هو التأويل عندنا؟ فأرجع عنوان التأويل إلى العرش، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أي ما من شيء إلا وله مثال في العرش، فكأن العرش هو موضع لخارطة الوجود كله، فلا يوجد شيء في الوجود إلا وله منشأ ومثال في هذا الموقع المعبر بالعرش. إذن إرجاع هذه الآية إلى آية مثلاً الرحمن على العرش استوى هي نوع من التأويل، أي إرجاع العندية الإلهية إلى حقيقتها، وحقيقتها هي العرش الذي عبر عنه تعالى بقوله الرحمن على العرش استوى. بينما التأويل، بينما الاستبطان هو عبارة عن رمزية اللفظ لمتعدد، يعني الاستبطان دائما يكون في حالة التعدد بخلاف التأويل قد لا يكون هناك تعدد، الاستبطان هو رمزية اللفظ للمتعدد سواء كان اللفظ متعدد المعنى أو كان هناك معنى واحد متعدد المصاديق، أو كان معنى الآية له لوازم وملزومات متعددة، فالرمز للمتعدد هو المعبر عنه بنظرية البطون. وبهذا يختلف عن التأويل في أن الاستبطان لا يعني إلا أن في اللفظ إشارة ورمزية لمتعدد معنى أو مصداقا أو لوازم، بينما عملية التأويل تعني إرجاع الظاهر إلى ما وراءه سواء كان ما وراءه حقيقته أو أصله أو غايته أو عاقبته. فهذا هو الفرق بين عملية التأويل وعملية الاستبطان. ويمكن الجمع بين العمليتين في تفسير قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال تبارك وتعالى في آية أخرى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فعندما نلحظ هذه الآية المباركة وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، مع أن تنوع الأنعام إلى ثمانية أزواج إنما هو من الأرض ولم ينزل من السماء، كما أن وجود الحديد في معرض التناول والاستفادة بالنسبة للبشرية إنما هو في الأرض وليس من السماء. إذن فما هو المنظور في قوله وأنزلنا الحديد أو قوله تعالى أنزل لكم من السماء من الأنعام ثمانية أزواج؟ فهنا نحتاج في ضمن هذه الآية إلى عملية تأويل وعملية استبطان. أما عملية التأويل فإرجاع الخلق الأرضي إلى أصله السماوي من خلال تعبير اللفظ عنه بأنزل، وبيان ذلك كل العناصر علمياً أنزلت من السماء وليس الحديد فقط، بل لم يتكون عنصر على الأرض إطلاقاً إلا وله أصل سماوي. حتى تنوع الأنعام إلى ثمانية أزواج يرجع إلى بذرة عنصر سماوي. قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن هذه الأشياء الحديد، فمن المعروف علمياً أن الشموس تتولد مع نوعين من الذرات هيدروجين هيليوم، الأول 90% والثاني 10%، وتقوم الشموس بدمج هذه الذرات لإنتاج ذرات أكبر إلى أن تصل إلى الحديد. وللحديد خاصية فيزيائية عجيبة جداً، أنه يستهلك الطاقة أكثر مما يعطي، ولذلك هذه الشمس العملاقة، لا نقصد شمسنا يعني الشموس، هذه الشمس العملاقة تنهزم طاقتها النووية الإشعاعية أمام قوة الجاذبية بسبب الحديد. الحديد يسطو على الشمس فيحولها إلى بخار. الحديد ذو بأس ليس على الأرض في مقابل الخشب أو الإنسان، بل على الشموس العملاقة، حيث إنه إذا سطى عليها حولها إلى انفجار مهول يكون ذرات أكبر وأعظم من الحديد. وبالتالي عندما نتناول لفظ أنزلنا فنقول بأن لفظ أنزلنا له عملية تأويل، فظاهره أن الأمر قد تحقق على الأرض، ولكن باطنه هو رجوع جميع العناصر إلى أصل سماوي نزل على الأرض فتكونت منه هذه الأشياء. وعندما ننظر إلى كلمة فيه بأس شديد فهنا تأتي عملية الاستبطان، فإن كلمة بأس لها مصداق ظاهر وهو قوة الحديد على الخشب والنحاس والمعادن الأخرى، ولها مصداق باطن ألا وهو أن لهذا الحديد سطوة حتى على الشموس العملاقة، حيث يحولها إلى انفجارات مهولة تخلق حياة أخرى وعناصر جديدة. فيمكن الجمع في نفس هذه الآية الشريفة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد بين عملية التأويل وعملية الاستبطان. هذا ما يتعلق بالنقطة الثالثة من المحاضرة السابقة. ثم نتحدث أن التفسير، وإن سبق أن ذكرنا أن التفسير يختلف عن الاستظهار والتأويل والاستبطان، ولكنه في استعمالات المفسرين عندما يطلقون كلمة التفسير فهم يريدون ما يشتمل على الأقسام الأربعة التي منها التأويل ومنها الاستظهار ومنها الاستبطان، فيسمون ما يجمع الأنواع الأربعة بعملية التفسير. لذلك البحث في هذه الجهة من عدة محاور: المحور الأول في أنواع وأقسام التفسير. التفسير يقسم ثلاثة تقسيمات: التقسيم الأول بلحاظ الأداة، وتقسيمه بلحاظ الأداة إلى ثلاثة أنواع: تفسير بالنقل، وهو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالرواية، والتفسير بالعقل، وهو استخدام المدركات العقلية البديهية في استخراج واقتناص المعاني والمضامين القرآنية، وهذا نوع آخر. النوع الثالث التفسير البياني، وهو عبارة عن استخدام اللغة العربية بعلومها من البلاغة والمحسنات البديعية والنحو والصرف ونحو ذلك في تحديد المضامين القرآنية، مثلا عندما نأتي إلى قوله تعالى: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فيقال ما هو الفرق بين التعدية بالباء والتعدية باللام، حيث قال في الفقرة الأولى يؤمن بالله وفي الفقرة الثانية قال يؤمن للمؤمنين. هنا يأتي التفسير البياني وهو الاعتماد على خصائص اللغة العربية، فيقال إن التعدية بالباء إشارة إلى الإيمان الواقعي، والتعدية باللام إشارة إلى الإيمان الظاهري. يؤمن بالله يعني إيمانا حقيقيا واقعيا، وأما إيمانه بالنسبة إلى الناس فهو إيمان ظاهري. يؤمن للمؤمنين يعني يظهر لهم أنه صدق بقولهم وأذعن لكلامهم، فهذا إيمان ظاهري لا واقعي، ولذلك عبر عنه بكلمة أو بالتعدية ببركة اللام، يؤمن للمؤمنين. أو عندما نلاحظ المقارنة بين قوله تعالى في وصف أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وعندما جاء إلى وصف أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فما هو الفرق بين الآيتين؟ حيث استخدم في الآية الأولى الواو جاءوها وفتحت أبوابها، بينما لم يستخدم في الآية الثانية الواو بل قال جاءوها فتحت أبوابها، مما يعني أن هناك فرقاً يجتمع وينسجم مع وصف أهل الجنة ووصف أهل النار، فإن أهل الجنة يستحقون العناية والاهتمام والتفضل بأنهم إذا جاءوا إلى الجنة رأوا أن الملائكة في استقبالهم يقومون بفتح الأبواب لهم والترحيب بقدومهم، بينما وصف أهل النار أن استحقاقهم للعذاب لا يحتاج إلى خطوة ولا يحتاج إلى تمهيد، بل استحقاقهم للعذاب يقتضي فتح النار بأبوابها بمجرد تجاوزهم لمنصة الحساب حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هذا تقسيم بلحاظ الأداة. التقسيم الثاني التقسيم بلحاظ المادة، المادة المستخدمة في مجال التفسير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التفسير العلمي والتفسير الإشاري والتفسير التخصصي. أما التفسير العلمي فهو عبارة عن تفسير آيات القرآن بالمادة العلمية، سواء كانت من العلوم الطبيعية أو من العلوم الإنسانية أو من العلوم القانونية كالفقه أو من العلوم العقلية كعلم الكلام ونحوه. فاستخدام المادة العلمية في الوصول إلى حقائق القرآن الكريم من التفسير العلمي الذي سيأتي الحديث عنه، وأنه تفسير تام أم ليس بتام. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، فإنما يفهمه الذهن البدوي من الآية أن للشمس حركة كحركة سائر الأجسام، فكما تتحرك الأرض تتحرك الشمس والشمس تجري لمستقر لها، بينما القرآن لم يعبر بالحركة وإنما عبر بالجريان، والشمس تجري لمستقر لها ولم يعبر بالحركة، وهذه الحركة التي نراها بين الشروق والغروب ليست حركة للشمس، وإنما هي حركة للأرض التي نحن عليها، وليست حركة للشمس. إذن ما هو المنظور في قوله والشمس تجري لمستقر لها؟ ذلك تقدير العزيز العليم. هنا يقرر العلم بأن الشمس كتلة هائلة من الغازات بسبب الانفجارات النووية في باطنها، فهي لا تتحرك كحركة الأجسام الصلبة، وإنما تجري في الفضاء كجريان الماء على الأرض. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، لا أنها تتحرك كحركة الأجسام الصلبة المتماسكة التي تتحرك من مبدأ ومنتهى، كما يكون ذلك ثابتاً بالنسبة للأرض التي نعيش عليها. هذا التفسير العلمي. النوع الثاني التفسير الإشاري، وهو ما يلتقي مع نظرية البطون التي تحدثنا عنها، وهو عبارة عن استخدام رموز وإشارات في القرآن لمضامين أعلى وأبعد مما يتناوله الظاهر البدوي من اللفظ. مثلا ورد في هذه الرواية الشريفة في الكافي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال عليه السلام: من حرق أو غرق. قيل كأن إنسان يوجه سؤال إلى الإمام الباقر عليه السلام، قيل: فمن أخرجها من هدى إلى ضلال؟ من أخرجها من حرق أو غرق واضح أحياها، فمن أخرجها من هدى إلى ضلال؟ فقال عليه السلام: تأويلها الأعظم. ويمكن الرجوع إلى تفسير الصافي الجزء الثاني صفحة 31، بمعنى أن هذه الآية المباركة فيها إشارة إلى معنى أبعد من المعنى الظاهر، فإن المعنى الظاهر أو المصداق الظاهر بمعنى أن الإحياء معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد له مصداقان: مصداق ظاهر وهو أنقذها من الغرق أو الحرق، ومصداق باطن يحتاج إلى نوع من التنبه والتركيز، وهو الإنقاذ من الضلال للهدى. فهذا نحو من التفسير الإشاري للقرآن الكريم. النحو الثالث التفسير التخصصي، وهو أن المفسر ينطلق من ثقافته الخاصة وتخصصه الخاص لتفسير القرآن الكريم. فعندما يأتي الفقيه من خلال حقله الفقهي ويقول: إن معنى قوله تعالى إنما المشركون نجس، يعني الحكم على المشركين بالنجاسة المادية والقذارة الحسية، فهذا تفسير فقهي. يعني هو استخدم المصطلح الفقهي وهو المصطلح في النجاسة في تفسير قوله تعالى نجس، مع أن معنى نجس في زمن نزول الآية قد لا يكون له علاقة بالمصطلح الفقهي الذي فسر به الفقيه الآية المباركة. أو عندما نأتي مثلاً للفيلسوف كصاحب الميزان عليه الرحمة، عندما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيقول بأن الروح من عالم الأمر، وعالم الأمر هو عالم التجرد، بمعنى أن الروح من المجردات لا من الماديات، مع أن القرآن لم يقل بأن الأمر هو عالم الأمر، ولم يقل بأن عالم الأمر هو عالم المجردات، ولكن صاحب الميزان عليه الرحمة انطلق من ثقافته الفلسفية لتفسير القرآن في تحديد معنى الأمر بعالم الأمر وتحديد عالم الأمر بعالم المجردات، وهذا من التفسير التخصصي الذي سيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله. التقسيم الثالث، التقسيم بلحاظ الكيفية، وهو ما ذكره عدة من المفسرين في تقسيم التفسير إلى التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. فهذا التقسيم ليس تقسيم بلحاظ الأداة وليس تقسيم بلحاظ المادة، بل هو يستخدم كل الأدوات وربما يستخدم كل المواد، وإنما هو تقسيم بلحاظ الكيفية. فهو إنه عندما يتناول القرآن آية آية ليقوم بتفسيرها فهو تفسير تجزئي، وعندما يجمع الآيات المرتبطة بعناوين ومحاور معينة كالآيات التي حول الإمامة والآيات التي حول الوحي والآيات التي حول تزكية النفس والآيات التي حول حقيقة الإنسان، ويقوم بتفسير المجموع بما هو مجموع، فهو التفسير الموضوعي. والفرق بين التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي كما طرحه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، مسبوق بكلمات من غيره كما في الميزان، فإن صاحب الميزان عليه الرحمة أشار إلى هذا التقسيم في الميزان قبل أن يتحدث عنه السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره. وإنما السيد الشهيد وضع قواعد وعناصر لكي تكون مائزا جوهريا بين التفسير التجزئي والتفسير الموضوعي. بعد ذلك التقسيم نأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية لنتحدث عن أول تقسيم أو أول تنويع للتفسير، ألا هو تفسير نقلي، ألا وهو التفسير النقلي، ونتناول منه تفسير القرآن بالقرآن الكريم في بيان أقسامه وحجيته وما طرح في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.